العالم ما أنعم، فهذا من التفكير بالإيه؟ بالنظائر، بالنظائر. إذا جاء نصر الله والفتح يعني إذا فرض ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربي فاغفر إنه كان توابا. ثم نبدأ في سورة الفيل إن شاء الله لن تستغرق وقتا طويلا، وتسامحونا فيما يتبقى من الدروس إن شاء الله تعالى، هناك مقرر في كل درس لابد أن نفرغ منه إن شاء الله، فالمفروض نفرغ الليلة من سورة الفيل وهي السورة الخامسة والتسعون. لو أحدث عنده دروس ممكن يتفضل. هذه السورة سورة مكية وقيل مدنية، قلت الأول أنها مكية بقوله تعالى وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين وأيها الأمان، لأنه هذا البلد الأمين يعني إيه صار الشيء موجود جنب الكعبة بدون السورة وهو إيه مكة طبعا. وأيها الأمان، روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالدين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، أخرجه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، اعلم أن المفسرين لم يختلفوا في أن البلد الأمين مكة المشرفة، الآمن أهلها أن يحاربوا، هذا الحرب آمن، لأن الأمين هنا بمعنى آمن، أمين بمعنى آمن، هذا يستعمل في اللغة الأمين بمعنى آمن، كما يقول الشاعر ألم تعلمي يا أسمو ريحك أنني حلفت يمينا لا أخون أميني، يعني لا أخون آمني، أمين هنا بمعنى آمن. ألم تعلمي يا أسمو ويحك أنني حلفت يمينا لا أخون أميني، يعني آمني. فالأمين هي مكة، البلد الأمين، كما قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. أما المقسمات منها قبل ففيها أقوال للسلف لاحتمال مواجهة لكل البلد، كان هم قسم من السين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين، كان قسم أربعة، السين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين. فالثلاثة الأولى فيها خلاف، لكن البلد الأمين لم يختلف في أنها مكة. عن مجاهد هو الحسن أن السين الذي يوحد، والسين السين معروف الذي يوحد، والزيتون الذي يعطى، قالوا وخطهما بكثرة فوائدهما وعظم مدافعهما. وعن قتادة قال السين هو الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون البلد الجبل الذي عليه بيت النصر. وعن كعب وابن زيد السين مسجد دمشق، والزيتون بيت النصر. وعن ابن عباس السين مسجد نوح الذي بني على الجوزي، والزيتون بيت المقدس. فظهر انهما استجران المعلومات او جبلان او مسجدان، وفوض الزجرير الاول منها ان هي السين والزيتون الشجره كان المعروف ده. وعبارته والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال السين هو السين الذي يؤكل، والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت، لان ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمى سينا ولا جبل يقال له زيتون، الا ان يقول قائل اقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والزيتون. والمراد من الكلام القسم بمنافذ التين ومنافذ الزيتون، فيكون ذلك مذهبا، وان لم يكن على صحه ذلك انه كذلك دلاله في ظاهر التنزيل ولا من قول من لا يجوز يجوز خلافه، لان دمشق فيها منافذ التين وبيت المقدس فيها منافذ الزيتون. انتهى كلامه وفيه نظر، لان من حفظ حجه على من لم يحفظ، كيف وجبل الزيتون هو من جبال فلسطين، معروف ذلك عند علماء اهل الكتاب والمؤلفين في تقويم البلاد. يعني ابن الجرير رجح ان السين والزيتون هما الشجرتان، وقال ما سمعنا عن جبل اسمه جبل الزيتون، فالقصير يقول لا، من حفظ حجه على من لم يحفظ، معروف في التاريخ القديم ان جبل الزيتون فعلا جبل فلسطين، يقول معروف ذلك عند علماء اهل الكتاب والمؤلفين في تقويم البلاد. قال صاحب الذخيره في تعداد جبال فلسطين ويتصل بجبال اسرائيل جبل الزيتون، وقد دعي كذلك لكثره الزيتون فيه، وهو قريب المسافه من اورشليم، وفيه صعد المسيح لكي يرتفع الى السماء. ويسمى ايضا سور زيزه الى الان، سور زيزه يعني اللي هي جبل الزيتون، يعني سور زيزه، على ان فيما صوره جرير تبقى المناسبه بينه وبين سور الجنين والبلد الامين. وحكمة جمعهما معا في نفس واحد غير مفهوم. يعني يقول الإفتاء التي أقسم بها المفروض يكون فيه يعني أو الأقرب يعني يكون فيه ثلاث أقسام غيره. فعلى القول بأن التجارية الصبر إن الاثنين والزيتون هما التجارتان هيكون فيه في الثلاث أقسام المختلفة يعني والثنين والزيتون تجارتان والثنين والزيتون وطول الثنين وهذا بلد عليه. فإذا كان طول الثنين موضع ومحل مكان والبلد الأمين مكان فإذا أنكر أن نحمل التين والزيتون على أنهم منافذ التين والزيتون أو أنهم موضعان فيكون في اتفاق بين المقسمات كلها. يقول على أن فيما طوره ابن جرير فرق المناسبة بينهما وبين طول التينين والبلد الأمين وحكمة جمعهما معا في نسخ واحد غير مذكور. فالأرجح أنهما موضعان أو موضع واحد معظم ويكون المقسم به ثلاثة مواضع مقدسة. قال ابن كثير وقال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة أماكن ثلاثة بعث الله من كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محل الدين والمحل الدين والزيتون وهو بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى بن مريم عليهما السلام. والثاني طور سينين وهو طور سيناء سيناء الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران. والثالث مكة وهو بلد اليمين الذي مزق له كان آمنا وهو الذي أرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة في التوراة موجود كان هذا النص حتى الآن في إنجيل جاء الله من طور سيناء وأسرق من ساعير واستعلم من جبال فاران. هذا نص موجود في التوراة إلى اليوم وهو ذكر في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينكره إلا مكابر. جاء الله من طول سيناء يعني الذي كلم الله عليه وأشرق من ساعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله عنده عيسى واستعلن من جبال فاران. من جبال فاران فاران دي كانت كلمة معروفة تماما في لغة المجتمع العربي القديم لغة معروفة فاران هي مكة جبال مكة وحتى موجود فيها رب في إسماعيل نشأ في جبال فاران أو بين جبال فاران يعني جبال إيه؟ مكة فاران مكة التي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم. فذكره مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب تصنيفه في الزمان ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منهم ثم بالأشرف منهما. انتهى كلام ابن كثير. ومراده بعض الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه فإنه ذكر ذلك في كتابه الجواب صحيح من هندسة دين المسلم. هذا من روائع شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كبير يعني يشغل العمر في دراسته يعني كتاب خير جدا من أروع الكتب في هذا الباب. ويكتب من الأمريكان من اهتمام من هذا الكتاب مترجمينه موجودة نسخة في مكتبة الكونجرس اللغة الإنجليزية ومن من لم يره أصلا قبل مع أن يقرأه أو يقرأه. هذا كتاب من أروع الكتب ومعظم من ألف في موضوع بحث عصية النصارى إنما كان عالقا على هذا الكتاب الجواب الصحيح لننبذل الدين المسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شهادة الكتب المتقدمة بنبوته صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية جاء الله من طول سيناء وبعضهم يقول في الترجمة تجلى الله من طول سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال نرى. قال كثير من العلماء والله لأبي محمد بن خطيبة ليس بهذا خفاء على من تذكره ولا غموض لأن مجيء الله من طور سيناء إنزاله التوراة على موسى بطور سيناء كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا. وكذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله على المسيح الإنجيل وكان المسيح من ساعير أرض الجليل بقرية جدعة ناصرة وباسمها تتسمى من اتبعه نصارى. وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير لأن ناصرة للمسيح فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبال فاران وهي جبال مكة لأن ما يذكر أهل الكتاب يعرفون جبال فاران هي جبال مكة ما ليس أي تذكرة. قال وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف، لأن قاران هي مكة، فإن ادعوا أنها غير مكة وليس ينكر ذلك من تحريفهم وإسكتهم. قلنا أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران؟ وقلنا دلونا على الموضع الذي استعلم الله منه واسمه فاران، دلونا على المكان الثاني على وجه الأرض اسمه فاران واستعلم الله منه يعني خرجت منه رسالة أو نبوة، فين المكان؟ والنبي الذي أنزل دلونا على الموضع الذي استعلم الله منه واسمه فاران، والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد المسيح، أو ليس استعلم وعلم دماغا واحدا وهما ظهر وانكسر؟ هل تعلمون دينا ظهر ظهور الإسلام وفتى في مشارق الأرض ومغاربها فتوه ان تعلم في الظهور والإعلان والانتصار في الشبيه، وهذا ليس إلا لملة الإسلام. وقال أبو هاشم ابن الصقر كعير جبل البسكان منه ظهر ظهور المسيح عليه السلام. قلت وبجانب بيت لحم، بجانب بيت لحم القرية تقول فيها المسيح قرية تسمى إلى اليوم تعير، ولها جبال تسمى جبال تعير، وعلى هذا سيكون ذكر ثلاثة الجبال: جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه، وفيه كان أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحوله من الجبال جبال كثيرة. وطبعا تعرفون جبل النور أو جبل الذي فيه غار شكله مميز جدا، يعني نفس شكل جبل قبته غريبة شكلها، لا يعني لا يشبه هذا الجبل جبل، وتجد المنظر بتاع قبة الجبل كأن يعني كأن الجبل منطوي يستقبل حالة على شيء من السماء. فيكون ذكر ثلاثة الجبال: جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه، وفيه كان أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحوله من الجبال جبال كبيرة، فذلك المكان يسمى كاران إلى هذا اليوم. وفيه كان ابتداء نزول القرآن، والبرية التي بين مكة وطول سيناء تسمى برية كاران. ولا يمكن أحد أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعث نبي، فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال كاران إلا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني، فذكر إنجيل التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، وهذه الكتب نور الله وهداه. فقال في الأول جاء أو ظهر، وفي الثاني أسرع، وفي الثالث استعلم جاء الله من سوري سيناء، وفي الثاني وأسرق من سعيد، وفي الثالث واستعلم من جبال فرات. وكان مدينة التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك، ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس جاء به النور والهدى، بالإضافة للنور اللي هو بتاع الفجر وبعده شوية انضاف إليه إشراق بقى النور زاد أكثر. فانتبهوا لهذا، جاء أو ظهر، كان مدينة التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك، ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس، لماذا؟ لأنه جاء به النور والهدى. وأما نزول القرآن تعلم من جبال فرات، فهو منزلة ظهور الشمس في السماء، ارتفع تماما ورحمة، ولهذا قال واستعلم من جبال فرات، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ظهر به نور الله وهداه في فرق الأرض وغربها أعظم مما ظهر في الكتابين المتقدمين، كما يظهر نور الشمس إذا استعلمت في مشارق الأرض وغربها، ولهذا سماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والخلق محتاجون الى السراج المنير اعظم من حاجتهم الى السراج الوهاج، فان الوهاج يحتاجون اليه في وقت دون وقت، بل قد يتضررون به في بعض الاوقات، واما السراج المنير فيحتاجون اليه في كل وقت وكل مكان ليلا ونهارا سرا وعلنا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: زوي اهل الارض فرايت مشارقها ومغاربها وتبلغ ملك امتي ما زوي لي منها. هذه الاماكن الثلاثه اقسم الله بها في القران. يبقى الى ناخذ من ذلك ان سيره الشمس الثانيه يوضح القول بان والتين والزيتون في مكان، يعني المكان الذي يلبس فيه التين والزيتون، وطول السينين مكان، وهذا الثلاث سنين مكان، يبقى اقسم بثلاثه اماكن. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وهذه الاماكن الثلاثه اقسم الله بها في القران في قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، فاقسم بالتين والزيتون وهو الارض المقدسه التي ينبت فيها ذلك، ومنها بعث المسيح فانزل عليه فيها الانجيل، و وأقسم بطول سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى وناداه فيه من وجهه الأيمن في البقعة المباركة من السدرة، وأقسم بهذا البلد الجميل وهو مكة الذي أذكر إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه هاجر فيه، وهو الذي جعله الله حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وجعله آمنا خلقا وأمرا قدرا وشرعا. ثم قال شيخ الإسلام في نفس هذه الآيات الثلاثة: اقتام منه بالأمثلة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نور وهدى وأنزل فيها كتبه الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: جاء الله من طول سيناء وأشرق من سعير واستعلم من جبال سارة. ولما كان ما في التوراة خبرا عنها أخبر بها على ترتيبها الزماني فقدم الأسبق فالأسبق. يبقى التوراة جالس التسجيل الزماني الأول جاء الله من طول سيناء موسى وأدرك بالبعير عيسى واستعلم من بصر محمد عليه الصلاة والسلام. وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيما بشأنها، وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وتعالى وغايته وكتبه ورسله، فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة، بدأ بأدنى درجة ثم الوسط ثم أعلى الدرجات، يعني المقصود هنا التعظيم، تعظيم رسالة محمد عليه السلام. فختمها جاء على الدرجات، فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطول سينين ثم بمكة، لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل. طبعا التوراة يعني أقوى مؤهد بكثير جدا من الإنجيل، الإنجيل جاء مكملا ومكملا فقط، وحين لكم بعض ما يقدم عليك من أجل، لكن الشريعة الأساسية كانت فين؟ في التوراة. فلذلك انظر هنا لهذه الدقة، لأن سياق القرآن سياق عظيم لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، بدأ فيها حسب قوتها ويعني ودلالتها. والتين والزيتون دي رسالة مين؟ الإنجيل والعلم. وطول سنين موسى عليه السلام، وهذا البلد من القرآن الذي أظهره في المدينة صلى الله عليه وسلم. يقول: فقسمها بأعلى الدرجات، فأقسم أولا بالتين والزيتون ثم بطول سنين ثم بمكة، لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل، وكذلك الأنبياء، فأقسم بهم على وجه التدريج حتى المقامين. فطبعا بدأ بعيسى ثم موسى وطول سنين ثم نبي محمد عليه الجميع الصلاة والسلام. فهذا كقوله تعالى: والجاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات وقرا فالمقسمات أمرا. فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة، فأقسم بالرياح الجاريات ثم بالسحاب الحاملات بالمطر فإنها فوق الرياح، ثم بالجاريات يسرى وتفصيل إنها تقل، ولكن الأنسب أن تكون هي الزواج أما المذكورة في قول فلا أقسم بالكنة الجواري كنة. والمقسمات أمرا هي الملائكة التي أعلى درجة من هذا كله. واستظهر بعض المعاصرين أن قوله تعالى والسين يعني لي شجرة بوذا مؤسس الديانة البوذية التي تحرفت كثيرا عن أصلها الحقيقي، لا بحث من الإغاظ بق الكلام يعني، فيقول أن تعريف بوذا لم تكتب في زمانه وإنما رويت كالأحاديث برواية السفرية ثم كتبت على ذلك حينما ارتقى الدعوة. ثم قال والراجح عندنا بل المحقق إذا صح تفسيره لهذه الآية أنه كان أي بوذا نبيا صادقا ويسمى هي موذي أو زونامة، وكان في أول أمره يأوي إلى شجرة سيل عظيمة وتحتها نزل عليه الوحي وأرسله الله رسوله، فجاءه الشيطان ليفتنه هناك فلم ينجح معه، ولهذه الشجرة شهرة كبيرة عند البوذيين وتسمى عندهم السينة المقدسة وبلغتهم أجبالة. قال ففي هذه الآية ذكر الله تعالى أعظم أديان البشر الأربعة الموحد منه تعالى لهدايتهم ونتائج في الدينين ودنياهم، فالقسم فيها كالتمهيد لقوله بعده: لقد خلقنا الإنسان من أحسن تقويم. فبدأ تعالى بالقسم بالبوذية لأنها أقل درجة في الصحة وأشد الأديان تحريفا عن أصلها، ثم ارتقى إلى النصرانية ثم اليهودية ثم الإسلامية إلى آخره. ثم يأتي المقدم عليه وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في تكوين احسن تكوين. في احسن تكوين معناها في تكوين احسن تكوين. فاذا احسن تكوين بناء عليه لمحذوف. نعم في تكوين احسن تكوين. والتكوين هو التعليل ولم يجعل له عوجا قيما. ولم يجعل له عوجا قيما. فالتكوين هو التعليل. والتعليل او التكوين حسا ومعنى. في احسن تكوين حسا ومعنى. حسا في فتح الانسان وبنيته انه يعني يمشي من حقوق القامه لا يمشي على اربع مثلا انه على اكمل واجمل صوره. اما معنويا فايضا ان رفع ثغره الجسد والروح للانسانيه ولقد كرمنا بني ادم وقال تعالى ونفس وما سواها عدل. وهذا التقويم الذي قوم الله الانسان او عدله عليه من دلائل القدره ودلائل البعض. هذا من دلائل قدره الله سبحانه وتعالى وبالتالي يكون دليل على قدرته على البعث والنشور كما يقول الشاعر دواؤك منك ولا تفعلي وداؤك منك ولا تشفري فتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. يقول تعالى لم يكن نطفة من نمل جملة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منهم زوجين ذكر وانثى اليس ذلك لقادر على ان يحيي الموتى؟ بلى. لقد خلقنا الانسان في احسن تكوين. الانسان هنا اسم جنس هي مفرد لكنها اسم جنس. ما الدليل على ذلك الجنس؟ متفاهم انت عن فعل الا الذين امنوا. يعني كلمه الانسان استثنى منها الذين امنوا تدل على انها اسم يعني جنس مثل سوره العصر ان الانسان لكن خف الا الذين امنوا فوجود الاستثناء يدل على انه اسم جنس. في احسن تكوين اي في احسن تعديل خلقا وشكلا صوره ومعنى. اي نعم في احسن تكوين يعني احسن صوره واعدلها. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية. هذه الآية الكريمة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه. واضح. يعني الشيخ يريد أن يبين أن الإنسان إذا يتصرف مثل تصرف المنكر فإنه يعامل كما يعامل المنكر. فالكفار لما انكروا البعث ظهرت عليهم اماره الانكار بالزياده الاول لان من اقر بالاول لازمه الاقرار بالثاني لان الاعاده اي فرض من البدء فاكد لهم الاجابه الاول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين يعني ذكر الله هو الذي خلقك وبدات في احسن تقويم. فما يكذبك بعد بالدين يعني ما يحملك ايها الانسان على التكذيب بالدين هو الجزاء. الدين هنا معناه الجزاء ما يليك يوم الدين الجزاء. ما يحملك ايها الانسان على التكذيب بالبعث والجزاء بعد علمك ان الله اوجدك اولا. فمن اوجدك اولا قادر على ان يوجدك ثانيا كما قال تعالى كل يحيي الذي انشاها اول مره. وقال كما بدانا اول خلق نعيده. وقال هو الذي يبدا الخلق ثم يعيد. وقال يا ايها الناس ان كنتم في غيب من البعث فانا خلقناكم من تراب الى اخر الايات. فلذلك ذكر تعالى ان من انكر البعث فقد نسي ايجاده الاول. يعني وفي ايات القران تدل على انهم كانوا يقرون ان الله الذي خلقهم ويريد انهم من خلقهم لا يقولون الله. فهم لا ينكرون ان الله الذي خلقهم لكن هم تصرفوا التصرف الذي ينكر ان الله خلقهم. لماذا؟ لأنهم ينكرون البعث والنشور. ينكرون البعث والنشور. فصاروا كأنهم أيضا ينكرون الإيجاد الأول. ولذلك الإنسان لا ينكر البعث والنشور إلا إذا نسي الإيجاد الأول. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقا. قال من يحيي العظام وهي رميم. فربنا في مكروه. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليه. فقال تعالى ويقول الإنسان فإذا ما مت ولسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان. إشارة أنه مش ممكن ينكر النشور إلا إذا نفي البعث. فكأن كلمة إيه أولا يذكر وفي الآية الأولى هل في سورة الكهف ونفي خلقه. والله نفي خلقه. فهو بيقر ان ربنا هو اللي خلق، لكن بينسى لانه بانكاره البعث والنشور يستلزم انه ايه؟ انه ينكر ايضا بدايه الخلق، فهو ينسى الخلق الاول، ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وبعض المفسرين قالوا في تفسير كما يكذبك بعض بالدين، يعني من يقدر على تكذيبك يا نبي الله بالسواد والعقاب بعد ما تبين له ان خلقنا الانسان على ما وصفناه؟ واضح؟ الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين، ثم رددناه اسفل سافلين يعني جعلناه اسفل من سفل، وهم من اصحاب النار بعدم جريانه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات التي لو عمل بمقتضاها لكان في اعلى الجيل، ثم رددناه اسفل سافلين. واسفل سافل للمتعكس المتساوي، لان درجات النار تذهب ايه؟ تفلت، كلما نزلت تحت كل تكون اقوى، اسفل سافلين يعني احق يعني منزله. وثم للتراخي الزمني او هو رتبي للرتبه، او اسفل سافلين الى مكان اسفل سافلين وهو محل النار او النار بمعنى جهنم. يدعوها للعقلاء للفاصله اسفل سافلين جماعه من العقلاء، او التنزيل منزله العقلاء كذا قالوا. ولو اريد منهم اهل النار والدركات لانهم اسفل السفل لكان اولى. ثم رددناه طبعا ثم رددناه يعني اننا نفعل هذا بكثير من الناس، بكل الانسان، كل انسان رددناه اسفل سافلين، لا كثير من ايه؟ من بني الانسان. العرب تقول ايه؟ انفق ماله على فلان، وانما هو انفق ايه؟ بعض المال. يقول تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى، هل يريد كل ماله؟ لا، بعض ماله. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الحقيقه بالنسبه لتفسير ثم رضيناه اسفل سافلين، بعض المفسرين فسروها تفسيرا اخر، وهو لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، القوه والشجاعه والفتوه والعلم، ثم رددناه اسفل سافلين لان يرد الى امر العمر. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كما سنغير ان شاء الله تعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مذموم، أي غير مقطوع أو غير منقوص أو غير محسوب أو غير مندوب به عليه. هل مقصود الاستثناء؟ إلا الذين آمنوا، يعني ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بهذا الاستثناء قولان، إلا الذين آمنوا يعني فإنهم لا يردون إلى الخرق وأرض العمر وإن عملوا طويلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم في عافية من أن يردوا إلى الخرق وأرض العمر وإن عملوا طويلة. ويقول ابن عباس من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر، هذا هو التفسير الأول. القول الثاني إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى النار. ثم إلا الذين آمنوا يعني لا يدخلون هذه النار ولا يردون إلى النار. فلهم أجر غير مندون، يعني غير مقطوع أو غير منقوص أو غير محسوب أو غير مندون به عليه. وطبعا أن فهمنا أن هذا التفسير يعني لا يصح، لأنه من الذي يمن؟ الله سبحانه وتعالى، والله لا يمن منك ولا من فضل، فما من خير إلا من الله سبحانه وتعالى. فطبعا أن فهمنا هذا التفسير من خلال سورة نون. وقد اعتمد ابن جرير في تحرير الآية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن المعنى ثم رددناه إلى أرض العمر، وأن من كان يعمل بطاعة الله في شبيبته كلها ثم كبر حتى ذهب عقله كتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعمله في شبيبته، ولم يؤاخذ بشيء مما عمل في كبره وذهاب عقله من أجل أنه مؤمن وكان يطيع الله في شبيبته. والسين والزيتون وطول الدين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، قوه والشباب والصحه، ثم رددناه اسفل سافلين، طبعا الكلام الاول ان الاستثناء ان لا يردون الى الخرق والى ارض العمر هذا غير صحيح، لان الواقع بخلافه. كم نرى من الناس الصالحين وعلماء الحديث وكذا يقول لك ايه يعني تغير باخره اختلط باخره يعني الايه في اخر عمره. فالانسان هذه صله الله سبحانه وتعالى كله كمال يقول ينتهي الى المختار مهما بلغ الانسان لابد ان يرجع ينخلي ثاني او يعني ايه محل قواه. فلا يعيب الانسان هذا ليس العيب، وان كان فعلا يوجد بركه في العمر والصحه لمن لكثير من الناس والعلماء والافاضل لمن فعلوا في السن ومع ذلك مات غير قواه من عقله. هذا من بركه القران وبركه العلم والطاعه. لكن هل يعني وجودها نقول انه من بركه الطاعه، لكن عدم وجودها هل معناه ان سوء وبلاء على صاحبه وعلامه سوء خاتمه؟ لا طبعا. في نفس الوقت هل يسوى الانسان الذي اجتهد طول عمره في الطاعه والاستقامه ثم ابتلي بالمرض بما يعتري كبير السن من الامراض الشيخوخه المعروفه فقدان الذاكره او نحو ذلك من هذه الاحوال؟ يعني دي خلاص عمل كانه انسان مجنون؟ لا، الله سبحانه وتعالى هنا كانه يطمئن من جرت عليه هذه السنه حين طاعت في السن ورد الى امر العمر انه اطمئن مكلفا واضح. فهو ايه ينال ثواب هذا اذا ابتلي باي مرض. واضح ان بعض الناس احيانا تتصور مثلا واحد والعياذ بالله يعني عسانا الله واياكم وسائر المسلمين ابتلي مثلا بالسرطان على طول تفسيرها ان دي ايه علامه سوء. لا، هذه سنن الله تمضي على كل خلق الله سبحانه وتعالى، وربما ترتفع فيها درجات الانسان اذا ابتلي بالبلاء الكبير. واضح. فاذا كلمه بقى لهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، يعني كانها بشاره ومواساه وتعزيه لمن يبتلى بهذا، انه اذا اختل عقله مثلا بسبب كبر السن. واضح. وبالتالي هيتوقف عن الاداب وقد تنقل منه اشياء غير حديثة انه في غير يعني القوى العقليه المستقره. ففي هذه الحاله يقول الله تعالى انه ما دام حيا يجري عليه ثواب الاعمال الصالحه التي كان عمله قبل ان يبتلى بهذا الرد الى هؤلاء العمر. لماذا؟ لانه ظل مستقيما الى اخر الثانيات. فلما ابتلاه الله بهذا الامر الذي هو لا يد له فيه وانما هذه سنه الحياه يجري عليه ثواب ما كان يعمله من الاعمال الصالحه. يعني قال ايه؟ فلهم اجر غيره مبنون يعني غير منقطع. غير منقطع ليه؟ لانه اذا رد الى هذا العمر فيظل يجري عليه اجره تماما كما جاء في الحديث ان الانسان اذا سافر وكان في الحضر محافظا على النوافل والعبادات وكذا، لكن نتيجه مشاكل السفر والانتقال احل بها يجري له اجره الذي كان يكتب له من قبل مع انه ما بيعمل عنه. او مثلا واحد مستمر في قيام الليل ثم فاته قيام الليل مثلا لمرض، واضح انه يكتب اجره بالضبط كما كان يعمل من قبل ما دام الذي احاله هو المرض. فكذلك كلمه فله اجر غير ممنون يعني انه اذا دخل في هذا السن وفي هذه الظروف لا ينقطع اجره، لم يجري عليه ما كان يعمله في حال ثباته وقوته، لانه ما حال بينه وبين الطاعه الا عذر ايه؟ سمعوا لا يد له فيه. يقول الناس المجرمين نحن الآن ثم رددناه أسفل سافلين، يعني رددناه إلى أرض العمر، وأن من كان يعمل بطاعة الله في سبيلته كلها ثم كفر حتى ذهب أصله كتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعمل في سبيلته، ولم يؤاخر في شيء مما عمل في كبره وذهاب عقله من أجل أنه مؤمن وكان يطيع الله في سبيلته. وعبارة ابن جرير رحمه الله وعبارة ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك عندي للصحة وأجزاؤها بتأويل الآية قول من قال معناه ثم رددناه أي إلى أرجال العمر إلى عمر الخرقاء الذين ذهبت عقولهم من العرق فالسبق، فهو في أكثر من سفل في إجبار العمر ولا هذا العقل. يقول الشاعر إن الثمانين وقد بلغتها أحوج الثمانين إلى فرزماني، الحواج كلها يعني طلعوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا والآيات طبعا في هذا واضحة إن رددناه لأسفل السافلين هو من مسار إيه؟ الرد إلى أرض العمر. يقول تعالى: ومن يعمر ينكسه في الخلق يرتد إلى حتى ينفخ أحواله أحيانا بل أقل الصغار. نعم، والناس قال الله تعالى: إن يبلغن عندك إن يبلغن عندك الكبر أنه ممكن يعود لحال الأطفال بالضبط. كما كان أمك مثلا وهي تنظفك من النجاسات والأقراص لا تتأثر ولا تتفجر، فإذا احتاجت لهذا في يوم الأيام فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ها؟ فقل لهما قولا جيدا. ومن معذر لكم فقد قال تعالى ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيئا يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. تقول النخعي رحمه الله تعالى اذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل وهو قوله تعالى فلهم اجر غير ممنون. وقال ابن قتيبة الا الذين امنوا وعملوا الصالحات يعني الا الذين امنوا في وقت القدره والقوه اللي كانوا من وقت القوه والقدره فانهم حال الكبر غير منصوفين وان عجزوا عن الطاعات لان الله تعالى علم انه لو لم يسلبهم القوه لم ينقطعوا عن افعال الخير فهو يجري لهم اجر ذلك. هو ما توقف الا في العذر لا يد له فيه فقط واحد فقط عقله خلاص او حيل بينه وبين الاعمال الصالحه بشيء لا تسبب له فيه. نعم كان ابن يساب على ايه؟ على النيه. كان العقل يساب على النيه زي ما قلنا قبل كده في سبب خلود اهل النار وخلود اهل الجنه. الخلود ليه؟ بالنيه. محل بيكفر فترة سنوات محدودة والمؤمن يؤمن سنوات محدودة ولكن قبل التواب بالايه؟ بالخلود الجنة أو في النار. لماذا؟ لأنه المؤمن ينوي أن يستقيم على طاعة الله مهما امتد به العمر لو عاش للأبد سيظل مستقيما على طاعة الله مؤديا حق الله. الكافر نفس التشريع مصر على الكفر إلى آخر لا أمكنه. فعمل هذا بنيته وذاك بنيته وأتينا بالخلود. فكذلك المؤمن في حياته ما دام بينوي الاستقامة على الطاعة ثم حيل بينه وبينها بمرض أو بعذر كما هذه الأحوال التي ذكرنا فإنه إيه لا ينقطع أجره بل يستمر كأنه بالضبط يعمل نفس الأعمال التي كان يعملها قبله. هذه الشيخوخة. يقول المقصودي وإنما قلنا هذا القول أنه يقول إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات متى في حال صحتهم وتمامهم. إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات في حال الصحة والشباب إذا ردوا الى اسفل سافلين او الى ارض العمر او الى بعض الشيخوخه فلهم اجر غير ممنون بعد هرمهم كهيئه ما كان لهم من ذلك على اعمالهم في حال ما كانوا يعملون وهم اقوياء على العمل. يقول وانما قلنا هذا القول اولى بالصواب في ذلك لان الله تعالى ذكره اخبر عن خلقه ادم فابن ادم وتصريفه في الاحوال. الصوره فيها اشاره الى ايه؟ المراحل التي مر بها ابن ادم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. هذا السياق جاي ايه؟ في سياق الاحتجاج بذلك على منكره قدرته على البعث بعد الموت. لان الايه بعد كده ليست الاخر فما يكذبك بعد بالدين بعد يعني بعد اقامه هذا الحج بعد هذا الدليل الواضح على البعث والنشور. كيف يجرؤ انسان على ان يكذب بايه؟ بالجزاء. الدين هنا الجزاء. فما يكذبك بعد من الذي يقوى ويتجاسر ويدعو على ان يكذب بالبعث والنشور بعد هذه الحجه؟ ما هي نوع الحجه؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رمزناه اسفل سافلين. فالسياق هنا احتجاجا ايه؟ على منكر قدرته على البعث بعد هذا الموت. الا ترى انه يقول فما يكذبك بعد بالدين يعني بعد هذه الحجج ومحال ان يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كانوا له منكرين. وإنما الحجة على كل قوم بما لا يكثرون على دفعه مما يعاينونه ويحسونه. يعني إيه؟ الكثير النفسي يرجح ابن الإمام الجرير والكلام في غاية القوة الحقيقة. أعرف أنني أخاطبكم لكن خلاص زرقنا عن الكلام. هو بيقول إيه؟ الآية زي ما إحنا قلناها بكده ثم رددناه أسفل سافلين. في احتمالين. إما رددناه أسفل سافلين بأن يرد إلى هذا العمر والكبر كما ذكرنا وإما رد أسفل سافلين بالايه؟ بدخول النار. بدخوله النار في اسفل سافلين قلنا في النار. واضح؟ فهو يقول ان لازم يقول لا سياق الايات هنا سياق اقامه الحجه عليهم بقدره الله على البعث والنشور. واضح؟ ولما عندكم تتم الحجه على واحد بتاثيره بكلام لا يمكن ان ينكره ولا ينفعه. فانت لو قلت له يعني بمعنى كما يتجاوز بعده بالدين ان الاشاره هنا بعد يعني انا اخبرتكم ان هؤلاء يردون الى اسفل سافلين هو ممكن يقول لك انا بانكر اصلا في حاجه اسمها نار. انا اشهد اصلا في نار اصلا عشان تقيمها حق عليا. فلما عايز تقيم حق عليا حاجه انا مؤمن بها. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى هنا في سياق إقامة الحجة للبعث والقدرات على البعث والنشور أتى بريد بما يدل على بما يصبح حجة على البعث والنشور حتى يكون فهمت كيف ليس بعثه بعد هذه الحجة. فإن أنت بقى أن يكون ثم رضناء التكريم يعني بدخوله في النار لتنفع حجة ولا ثم رضناء التكريم تنويع مراحل التي يمر بها الانسان الذي يستكشف عن قدره الله. الانسان ده انسان مخلوق يخضع لكل ما يشاء الله سبحانه وتعالى به فيعطيه القوه تغير الاحوال دليل انه مخلوق وانه حادث وان الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. يقول الامام الجليل وانما قلنا هذا القول اولى بالصواب في ذلك لان الله تعالى ذكره اكبر عن خلقه ابن ادم وتصريفه في الاحوال احتجاجا بذلك على منكر قدرته على البعث بعد الموت. الا ترى انه يقول كما يكذبك بعد بالدين يعني كما يكذبك بعد هذه الحجج ومحال ان يحتج على قوم كانوا منكرين معلم من المعاني بما كانوا له منكرين. بالعباره الاخرى في علم المناظره بيقولوا عليها ايه؟ الدعوى يستدل لها ولا يستدل بها. الدعوى يستدل لها ولا يستغل بها. يقول وانما الحجة على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه مما يعاين له ويحسونه او يقرون به وان لم يكن له محسين. وان كان ذلك كذلك وكان القوم للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الاخره منكرين وكانوا اهل الخرم والخرم من بعد الشباب والجلد الساهدين كانوا بيشوفوا الناس بتقيمها أمراض الشيخوخة وحالات الشيخوخة والهرم. هل محسوسة أم غير محسوسة؟ محسوسة بالنسبة إليه. فدي اللي تصرف حجة عليهم وإلى تقام فيها فمن يخبرك بعده بعد هذه الإيه؟ يقولوا وإن كان ذلك كذلك وكان القوم للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الآخرة منكرين وكانوا أهل الهرم والخرم من بعد السباب والجلد الشاهدين علم أنه إنما احتج عليهم بما كانوا له معاينين من تصريفه خلقه ونقله إياه من حال التقويم الحسن والشباب والجلد إلى الهرم والضعف وفناء العمر وحدوث الخرق. وعليه فيكون الاستثناء منقطعا. فيكون الاستثناء منقطعا يعني يكون بيعمل إيه؟ لكن استدراك لذلك ما يتوهم من ان التساوي في ارض العمر يقتضي التساوي في غيره ويكون الذين حينئذ مبتلت والفاء داخلها في خبره. واما على الوجه الاول فالفاء للتفريح ومذكورها جمله مترتبه عليه ومؤكده له. يقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى يقول قال الله تعالى في اخر السوره فما يكذبك بعد بالدين اي بعد هذه الحجج الواضحه وهي بدء خلق الانسان وتطوره الى احسن امره ثم رده الى احق درجات العدل اسفل السافلين وهذا هو المشاهد لهم يحتج به عليه. اما رده الى النار فامر لم يشهدوا ولم يؤمنوا به فلا يصلح ان يكون دليلا يقيمه عليه لان من شان الدليل ان ينقل من المعلوم الى المجهول والبعض هو موضع انكاره فلا يحتج عليهم لاثبات ما ينكرونه بما ينكرونه وهذا واضح. من يكتب لهذا الوجه ان حاله الانسان هذه في نشاته من نطفه فعلقه فطفلا فغلاما فشيخا فهرما فهرم وعجل جاء مثلها في النبات وكلاهما من دلائل البعث كما في قوله تعلم انما الحياه الدنيا لاعب ولهو الى قوله كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد وناصره من الله ورضوانه. وقال تعالى الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتركه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب. فكذلك الانسان لانه كالنبات سواء كما قال تعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. اي نعم. الاستثناء كما قلنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قلنا إن أجرهم إيه؟ من أصيبوا بالكبر والخرف فإنهم لا يفقدون إيه؟ الثواب. يجري عليهم الثواب ما داموا أحياء للسبب الذي ذكرنا. في بعض العلماء قالوا إن الاستثناء إلا الذين آمنوا يعني لا يردون إلى أسفل الكافرين لأن المؤمن مهما طال عمره فهو في طاعة وفي ذكر الله فهو كامل العقل وقد تواتر عند العامة والخاصة أن حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته لا يصاب بالقرف ولا الهذيان. يقول الشيخ عطية رحمه الله تعالى: وقد شاهدنا شيخ القراء بالمدينة المنورة الشيخ حسن الشاعر لا زال على قيد الحياة عند كتابة هذه الكتب الأصغر، تجاوز المئة بكثير، وهو لا يزال يقرئ تلاميذه القرآن ويعلمهم القراءات العشر، وقد يسمع لأكثر من طرف يقرؤون في أكثر من موجة، وهو يضبط على الجميع. واضح، وهذا يعني ملاحظ يعني، لكن هي مقدمة من إيه يعني، دي تنفر الإثبات إن من وصل لهذا السن وحفظ الله عليه فحقه يكون نعم بسبب العلم أو كذا، لكن مش معناها إن طولة أمراض الشيخوخة يبقى ده بذنب منه أو إن هذا غمز، لا، ما دي كلها في الحال. فنثبت لك إنها غمز يعني، مثلا علمنا الألباني رحمه الله تعالى توفي عما يقارب 90 سنة، الشيخ الباز حوالي 91 سنة رحمه الله أجمعين، فهذا موجود ومشاهد. يمكن قرين الشيخ ابن باز، وهذا شيء عجيب جدا، وهو العلامة الكبير القاضي الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل، تلقيت عليه الشيخ وكيف العلم اللي جابها، هذا كان قرين لباز أو ربما أكبر منه قرينا، إلى الآن حي يرزق. فالشيخ الوابل المشهور جدا بالثقة في حد سمعنا الثقة، الشيخ علي القرني باعتباره من بلده لا يعرف هذه الثقة، انه ما يصنع هذا ما يبطر ابدا عن ذكر الله باي حال من الاحوال، لا يمكن يعني، لا يستطيع ان يوقف لسانه على الذكر مطلقا يعني، هذا عجيبا من العجائب، ويعني كبير جدا في السن، ومع ذلك ما شاء الله يعني يحفظ في كتب العلم يحفظها في الايه؟ في الحرف، يعني هذا المغني من الجلده لجلده يحفظه في ذاكرته المغني. انا كنت اقرا عليه احيانا في كتاب ابن رجب اللي هو تطرف المعارف، فكان يصحح لي في الكتاب، يعني انا اقرا من الكتاب وهو من ذاكرتي، فالله اعلم ربما ما تعلم فيه الا وكان حافظا له، لكن على علم عظيم جدا يعني، كان الشيخ بتاعه يتغير، كان هو يقوم مقامه في اعتقد الشيخ مباد ورفاقه، فانا كنت كل فتره اتخيل ان هو الشيخ قطب، يعني انا كبير جدا في الكتاب، فالعهد قريب جدا من سنوات قليله، وجدت من احد الاخوه من ابها في عصير كل ما زال الحاجة مرضى حفظ الله تعالى. فالشاهد يعني هذا شيء ملاحظ فعلا، أن الله تعالى يحفظ إذا حفظ الإنسان.